لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم لشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوسين وسامراء وقد ضمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفن من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهد، أم الحسين لقا بين الخميسين نوح على الأولاد يا زهر الحزينة نوح على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد بال وتفرقوا عنيك وصار الشمل تبديد واحد من جعد قبا واحد مني واحد دفن عنديك واحد عنك بعيد واحد دفن عنديك واحد عن قبر الحسن عنديك وقبر حسين حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خلاك كله لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد وعظام علي لا عن أني أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وأني نصبت لهم عزاء في وسط القبو ونسيت ضلع اللي بصير الباب ونسيت ضلع اللي بصير الباب وعظم علي لا نعنى أنا أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف وأبكي على أبوهم قتيل لابن ملج وإن كان بالله تسألوني يا أعظم مصايبنا علينا مصيب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. المتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يتمركز في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أهمية الإخلاص في حياة الإنسان، والنقطة الثانية في بيان مراتب الإخلاص، والنقطة الثالثة في بيان ثمرة الإخلاص. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان أهمية الإخلاص في حياة الإنسان، الإنسان عندما يقوم بأداء مجموعة من الأعمال في حياته، فيصلي ويصوم ويذهب إلى الجامعة ويذهب إلى العمل ويذهب إلى المسجد ويذهب إلى الحسينية، وهكذا بقية أعمال الإنسان، متى تكون لعمل الإنسان قيمة؟ الأعمال التي أنا أعملها متى تكون لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ متى يكون عملي ذا قيمة؟ هنالك مقياسان لقياس قيمة العمل أو لتحديد قيمة العمل. المقياس الأول أن قيمة العمل أو أن قيمة العامل بكثرة نتاجه. المقياس الأول هو كثرة النتاج، يقال بأن هذا لعمله قيمة أو لا إذا كان نتاجه كثيرا. وهذا المقياس هو المقياس الذي نحن نسير عليه في تقييماتنا الاجتماعية للآخرين. نحن كيف نقيم العالم؟ غالبا ما نقيم العالم بكثرة نتاجه، إذا كانت له مؤلفات مثلا كثيرة نقول هذا العالم لعمله قيمة. شلون نقيم الخطيب؟ شلون نقيم الطبيب؟ شلون نقيم العامل في الشأن الاجتماعي؟ شلون نقيم المتطوعين في الأعمال الاجتماعية؟ غالبا ما يعتمد التقييم الاجتماعي على كثرة النتاج. إذا وجدنا بأن أحد العاملين في الحقل الاجتماعي له نتاج أكثر من العامل الآخر، نعتبر بأن هذا لعمله قيمة، بينما الآخر لا نرى قيمة لعمله. إذا وجدنا بأن هذا العالم له مؤلفات كثيرة جدا اعتبرنا لعمله قيمة، بينما العالم الآخر لا نرى لعمله قيمة. فالمقياس الأول لتحديد القيمة هو كثرة النتاج، وهذا هو المقياس البشري الاجتماعي في تحديد قيمة العمل. المقياس الثاني أن قيمة العمل لا بكثرة النتاج، وإنما قيمة العمل بمقدار روح الإخلاص المتوغلة فيه. كلما كان العمل ملائما متوائما عفوا مع روح الإخلاص كلما كانت له قيمة، وبمقدار الإخلاص في العمل تكون للعمل قيمة. هذا المقياس هو المقياس الإلهي لتحديد قيمة العمل. قيمة العمل ليست بكثرة النتاج، وإنما قيمة العمل بمقدار روح الإخلاص. فلو كان هنالك عاملان في الحقل الاجتماعي وأحد العاملين له نتاج كثير جدا ولكن لا إخلاص له في عمله، بينما العامل الآخر له عمل قليل جدا، له نتاج قليل جدا، ولكن هذا النتاج القليل يتمتع بروح الإخلاص، فإن هذا العمل له قيمة وإن كان قليلا، بينما ذاك العمل لا قيمة له عند الله وإن كان كثير النتاج. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شوفوا يا إخوان عندما ترجعون إلى آيات القرآن، القرآن دائما يكرر هذه العبارة في آياته: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإمام الصادق عليه السلام يفسر هذه الآية المتكررة في القرآن، يقول: ليس يعني أكثركم عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو يعني أكثركم عملا من هو يأتي هذا يوم القيامة وقد صلى لله 1,000,000 ركعة مستحبة، بينما يأتي هذا وقد صلى لله 1,000 ركعة مستحبة، مو هذا المقياس. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة. المراد أحسنكم عملا يعني أصوبكم عملا. شلون يكون العمل عمل صائب؟ العمل الصائب هو العمل المقترن بخشية الله وبالنية الصادقة. إذن قيمة العمل بالإخلاص. كلما كان العمل مقترنا بالإخلاص وإن كان قليلا كان هذا العمل له قيمة عند الله، ولكن إذا تجرد عن الإخلاص افتقد قيمته وإن كان كثيرا. من هنا تتبين عندنا أهمية الإخلاص في حياة الإنسان، فإن قيمة أعمال الإنسان بتمتعها واقترانها بروح الإخلاص. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان نقطة ثانية، وهي بيان مراتب الإخلاص. يحق للإنسان أن يسأل، يقول: متى يعد العمل مقترنا بالإخلاص؟ شلون أنا أجعل أعمالي مقترنة بالإخلاص؟ ما هو الإخلاص أساسا الذي يطلب اقتران الأعمال به؟ علماء الأخلاق يقولون الإخلاص على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص الإخلاص المصحح للأعمال العبادية. شنو معنى الإخلاص المصحح للأعمال العبادية؟ نحن نعلم بأن من جملة الأبجديات الفقهية أن عمل الإنسان صلاة، صيام، حج، زكاة، الأعمال العبادية لا تصح إلا مع الإخلاص وإلا تكون باطلة. الأعمال العبادية ما لم تقترن بروح الإخلاص فإنها محكومة بالبطلان. شنو هذا الإخلاص المصحح للعمل العبادي؟ فقهاء يقولون الإخلاص المصحح للعمل العبادي هو الإتيان بالعمل بداع امتثال الأمر الإلهي. هذا هو معنى الإخلاص. أنا عندما أذهب لأصلي صلاة الجماعة في المسجد هذا عمل عبادي، صلاة الجماعة، لكن ما هو الداعي الذي بعثني على الإتيان بصلاة الجماعة؟ إذا كان الداعي هو امتثال أمر الله تحقق الإخلاص وكان العمل صحيحا، وأما إذا كان الداعي هو أن يراني الآخرون يكون العمل باطلا. لو ذهب ليصلي صلاة الجماعة من أجل أن يراه غيره يكون العمل محكوما بالبطلان، صلاة الجماعة باطلة، لأنه لم يأتي بالصلاة بداع امتثال أمر الله، وإنما جاء بالصلاة بداع ماذا؟ بداع أن يراه الناس، بداع أن يراه فلان، وهذا رياء مبطل للعمل العبادي. إذن الإخلاص المصحح للعمل العبادي هو الإتيان بالعمل العبادي بداع امتثال أمر الله، وأما إذا كان بداع آخر فإنه يكون محكوما بالبطلان. زين، أنت تجي هنا تطرح سؤالا تقول: خب أنا لو جئت بالعمل مثل ما نحن جميعا، أنا لو جئت بالعمل بداعي الحصول على الثواب، أو جئت بالعمل بداعي دفع العقاب، فإنني إذا لم أصلي فإن الله يعاقبني، وإذا لم أخمس فإن الله يعاقبني، وإذا لم أصم فإن الله يعاقبني، فهل هذا القصد يضر بالإخلاص المصحح للعمل العبادي أم لا؟ هنا الفقهاء يجيبون بجواب. ماذا يقولون؟ يطرحون هنا نظرية يعبرون عنها بنظرية الداعي للداعي. شنو معنى نظرية الداعي للداعي؟ نظرية الداعي للداعي معناها أن الإنسان عندما يصلي خوفا من العقاب أو يصلي طلبا للثواب فإن هذا لا يضر بعمله لأنه من باب الداعي للداعي. شلون؟ يعني أنا الآن عندما أصلي أصلي بداع امتثال أمر الله، هذا داعي، لكن ما هو الداعي الذي أوجد هذا الداعي عندي؟ هو طلب الثواب، هو دفع العقاب، فدفع العقاب وطلب الثواب داع للداعي، يعني أنا لأنني أطلب الثواب لذلك أأتي بالعمل بداع امتثال أمر الله، لأنني أخاف من العقاب لذلك أأتي بالعمل بداع امتثال أمر الله. فإذا هناك داعي وراء الداعي، فأنا عندما أصلي خوفا من العقاب أو طلبا للثواب فهذا لا يضر بالإخلاص، لأنني أتيت بالعمل بداع امتثال أمر الله، والذي دعاني لذلك هو ماذا؟ طلب الثواب وخوف العقاب. لذلك إحنا، لذلك الفقهاء من هنا يحلون مشكلة العبادات الاستئجارية. مو عندك متوفى يتوفى عند صلاة وأنت تريد أن تقضى عنه هذه الصلاة، أو هنالك صيام متعلق بذمته وأنت تريد يقضى عنه هذا الصيام. زين، أنت مثلا إذا كان الولد الأكبر اللي هو مكلف بالقضاء عن والده ما يتمكن من الصلاة، ما يتمكن من الصيام، يجوز له أن يستأجر ماذا؟ من يقوم بذلك؟ من يصلي عن أبيه، أو من يصوم عن أبيه، أو من يحج عن أبيه. زين، تجي المشكلة عند هذا المستأجر. هذا المستأجر لما يجي يصلي عن الميت يصلي من أجل الحصول على ماذا؟ على المال في مقابل الصلاة. خب مو هو قاعد فراغ بس يصلي هكذا، يصلي لأجل الحصول على الأموال نيابة عن الأموات، يصلي لأجل الحصول، يصوم لأجل الحصول على المال نيابة عن الأموات. زين، هنا إذا ما تحقق منه قصد القربة، فإذا لم يتحقق منه قصد القربة إذا صلاته باطلة. إذا كانت صلاته باطلة كيف يصح الاستئجار على الأمر الباطل؟ فقهاء حلها المشكلة بماذا؟ بنظرية الداعي للداعي. شلون؟ يعني هذا المستأجر عندما يصلي نيابة عن الميت يصلي بداعي ماذا؟ بداعي التقرب الله. لكن ما هو الذي أوجد هذا الداعي عنده؟ هو أن يحصل على ماذا؟ على المال، حصوله على المال. هو لأجل الحصول على المال يأتي بالصلاة بداع امتثال أمر الله، مثل ما أنا لأجل الحصول على الثواب أأتي بالصلاة بداع امتثال أمر الله. أيضا المستأجر يأتي بالصلاة نيابة عن الميت بداع امتثال أمر الله لأجل الحصول على المال. فهذا من باب الداعي للداعي، ولا يضر بإخلاص المصلي. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص، الإخلاص المصحح للعمل العبادي، وهو الإتيان بالعمل بداع امتثال أمر الله. دي مرتبة. المرتبة الثانية من مراتب الإخلاص عند علماء الأخلاق، والتي هي مرتبة أعلى وأرفع، الإئتيان بالعمل بداعي القرب من الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ يعني لا يأتي بالعمل بداعي الحصول على الثواب ولا بداعي دفع العقاب، كلا، وإنما يأتي بالعمل بداعي القرب من الله، يريد أن يكون قريبا من الله. حصل على ثواب أم لم يحصل على ثواب؟ نقول هذا العمل ثوابه قصر في الجنة، وهذا العمل ثوابه كذا حورية، وهذا العمل ثوابه كذا من أطعمة الجنة. أكو ناس عندما يأتون بالأعمال لا يهمهم الثواب، وإنما يأتون بالعمل بداعي القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يكون قريبا من الله. حصل على ثواب أم لم يحصل؟ اندفع عنه العقاب أم لم يندفع؟ المهم هو القرب من الله. هذه مرتبة أعلى من مراتب الإخلاص. المرتبة الثالثة من مراتب الإخلاص، وهي أعلى المراتب، الإتيان بالعمل لا لأجل ثواب ولا لدفع عقاب ولا لأجل الحصول على القرب أصلا، وإنما الإتيان بالعمل لأن العابد قد وجد الله أهلا للعبادة فقط. ما عبدتك، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا عندما أعبد الله وأصلي وأصوم وأحج وأخمس لا لأجلي دفع عقاب ولا لأجل الحصول على ثواب ولا لأجل التفكير في القرب، فقط كل ما دفعني للعبادة أنني وجدت الله أهلا وجديرا بالعبادة ولا يستحق العبادة سواه، لذلك ماذا؟ عبدت متجردا عن كل الدوافع ومتجردا عن كل الشوائب. العبادة لله لأجل الله وأنه الجدير بالعبادة، وهذه أعلى مراتب الإخلاص التي بلغ إليها محمد وآله. هناك بعض الفلاسفة يطرح قضية في المقام، يقول ماذا؟ يقول حتى يقول الإنسان من جملة ذاتياته غريزة حب الذات، غريزة حب الذات غريزة ذاتية في الإنسان، فإذا كانت غريزة ذاتية في الإنسان إذن فكل ما يأتي به الإنسان من عمل فهو بالنتيجة يرجع إلى حبه لذاته. لذلك يقول حتى الأولياء والأئمة والمعصومون والأنبياء يفعلون الأفعال المثالية من باب حبهم لذاتهم. هذا المعصوم لما يؤثر غيره على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا يرجع إلى حبه لذاته، لأنه يشعر بلذة للإيثار، وهذه اللذة تنعش ذاته، لذلك هو يأتي بماذا؟ هو يأتي بالأعمال المثالية مثل الإيثار وغيره. وبالتالي فإن كل أعمال الناس تسيطر عليها غريزة حب الذات لأنها غريزة ذاتية ولا يمكن أن ينفك عنها الإنسان. على ذلك اللي يقولوا علماء الأخلاق من أن مرتبة ثالثة من مراتب الإخلاص الإتيان بالعمل لأجل الله فقط وفقط، حيث يجده جديرا بالعبادة، هذه المرتبة غير ممكنة، لأنها ماذا؟ خرق لذاتي من ذاتيات الإنسان. احنا نقول هذا الكلام خاطئ، لأن معنى أن غريزة حب الذات غريزة ذاتية ليس يعني ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يسيطر عليها، صحيح هي غريزة ذاتية موجودة مع الإنسان، لكن هذا لا يمنع من السيطرة عليها. مو الغريزة الشهوية غريزة ذاتية، نعم غريزة ذاتية، ولكن المعصومين يسيطرون على ماذا؟ عليها. بل العباد المخلصون يسيطرون عليها. كونها غريزة ذاتية لا تمنع من السيطرة عليها. فغريزة حب الذات صحيح غريزة ذاتية في ذات الإنسان متوغلة، لكن الإنسان الكامل يستطيع أن يسيطر عليها وأن يتجاوزها. لذلك ورد في الرواية عن أمير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله خوفا من عقابه فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله طلبا لثوابه فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله سبحانه وتعالى لا طلبا لثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما وجدوه أهلا للعبادة فعبدوه، فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة، وهذه عبادة الأحرار هي عبادة محمد وآل محمد. إذن أيها الإخوان، الإخلاص ليس على وزان واحد، بل هو على مراتب متعددة، وهذا ما يدعو الإنسان إلى أن يفكر في نفسه وفي وجوده، كيف يطور نفسه وينتقل من مرتبة إلى مرتبة. مو يكتفي الإنسان فقط بالمرتبة الأولى من مراتب الإخلاص فيعمل بداعي امتثال أمر الله، هذه مرتبة يعيشها كل أحد، بل ينبغي على الإنسان أن يكون عنده طموح أن يصل إلى أعلى مراتب الإخلاص ليكون من عباد الله الكاملين. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هي بيان ثمرة الإخلاص. إحنا لما نقول أن الإنسان يحاول أن يترقى في مراتب الإخلاص، هذا الإخلاص ما هي ثمرته؟ طبعا له ثمرات متعددة، أنا أشير إلى ثمرة واحدة فقط أشار إليها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام زين العابدين: فإذا فعلت ذلك، يعني عبدت الله وأطعته، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. شوف لاحظ هذا المقطع الرائع عن الإمام زين العابدين، جدا هو مرتبط بصميم القضية. شوف، إحنا عدنا الإنسان المخلص يقابله الإنسان المرائي، إنسان مخلص إنسان مرائي، إنسان المخلص يعمل أعماله لأجل الله ولا يطلع على عمله أحد. الإنسان المرائي في المقابل يعمل ودائما ماذا؟ ما يحاول أن يبرز أعماله. أنا البارحة في صلاة الليل ذكرتكم، دعوت لكم مثلا، أنا مثلا في اليوم الكذائي ذهبت إلى 5 مجالس حسينية مثلا، أنا البارحة أتعبتني نوافل الليل كنت مرهقا، مع ذلك صليت صلاة الليل رغم الإرهاق. أنا وهكذا دائما ما يحاول أن يبرز نفسه بأنه من أهل العبادة، بأنه من أهل الطاعة، بأنه من أهل الأعمال الخيرية، أنا ساعدت فلانا، أنا تبرعت لفلانا، أنا أعطيت فلانا. زين، هذا اللي عنده هذه المشكلة، هذا المرض، مرض الرياء، أنت لما نجي تسأله تقول له أنت ايش فيك يعني؟ أنا وأنا وأنا وخير، يعني فقط أنت في العالم تصلي، فقط أنت في العالم تتبرع، فقط أنت في العالم تعمل، شنو المشكلة؟ شوف دسائس الشيطان شي يقول. يقول أنا دول الناس يتصوروا بأنه أنا ما أصلي صلاة الليل، فأنا لما أقول حتى يعرفوا أنا أصلي، ترى أنا مو أقل من عندهم. أنا ذول الناس يتصوروا بأني ما أتبرع للمشاريع الخيرية ولا أساعد فقيرا، فأنا حتى يلتفتوا إلى الموضوع أنا أقول لهم هذا غرضي، أنا مو غرض البروز ولا غرض التبجع ولا ولا، أنا فقط غرضي أن أدفع التهمة عن نفسي. واحد يقول لا، أنا غرضي هو جلب محبة المؤمنين، أنا لما أقول لهم أنا كذا وكذا وكذا هذا يوجب محبتهم، وأنا طمع في محبتهم هكذا أصنع. وهذه كلها وساوس شيطانية ودسائس شيطانية ينفذ منها الشيطان إلى نفس الإنسان. شوف هذه النفس نفس خطيرة، وأبوابها أبواب دقيقة جدا، وخطوات الشيطان إليها خطوات خفية جدا ينفذ من خلالها إلى نفس الإنسان. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول هذا الكلام كله هراء، على الإنسان أن يخلص، فإذا أخلص فإن الله يكفيه أمر الدنيا والآخرة ويحفظ له ما يحب منهما. مو أنت تحب تكون محبوب عند المؤمنين، أخلص في عملك والله يتكفل لك بمحبة المؤمنين. مو أنت خايف من اتهام الآخرين لك بالتقصير، فقط عليك الإخلاص لله والله يتكفل لك بماذا؟ بدفع التهمة عنك. هذه ثمرة الإخلاص. فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه، يقول زين العابدين جعل لك على نفسه، يعني جعل ذلك أمرا لازما ينفذه سبحانه وتعالى، جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. أنت ضع الأمور بيد الله والله يتكفل لك بكل شيء. هذه ثمرة الإخلاص. ثمرة الإخلاص أعطني أعطيك، ثمرة الإخلاص قدم لي أقدم لك، أخلص لي العمل أخلص لك كل شيء. وهذه وزان ثمرة الإخلاص وزان ثمرة التقوى تماما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثمرة التقوى هي عينها ثمرة الإخلاص. واحد يطلع يتخرج من الجامعة يبحث إلى مثلا عن وظيفة، ما يلاقي وظيفة، يحصل إلى وظيفة في بنك ربوي في الشعب الربوية في الأعمال الربوية، يروح يعمل. يقول له أنت إنسان مؤمن شلون تعمل في الشعب الربوية؟ يقول لك يعني أنا أبقى عاطل عن العمل هكذا، أبقى عالة على أبوي، خل أروح أعمل هذا العمل حتى لو كان حراما. وكأن الله تعالى غافل عنه، وهو الذي وعده وقال له ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت اتق الله وابتعد عن الحرام والله يتكفل لك بكل صغيرة وكبيرة. هذا وعد إلهي. إذن ثمرة الإخلاص هي أن يكون العبد محل عناية الله في كل شؤونه وأموره. وهذا ما يعلمنا إياه أهل البيت وهو على بوغاء كربلاء. شوف روح الإخلاص المتدفقة. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أنا كل كلي وكل أعمالي وكل وجودي هو لمن؟ لأجلك يا رب. فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وفعلا قطع الحسين إربا إربا، ومع ذلك ما مال الفؤاد إلى غير الله، ما مال الفؤاد إلى غير الله. تسمع أنت في يوم عاشوراء ماذا يقول؟ اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. هذه عظمة الإخلاص. عظمة الإخلاص عند سيد الشهداء. قطعته السيوف وقطعته الحراب وقطعته الحجارة. الإمام الباقر يقول أصيب جدي الحسين يوم عاشوراء ب1900 جراحة. قالوا لمولانا شلون 1900؟ الجسد هذا الصغير شلون يستوعب 1900 جراحة؟ شي جاوب الإمام؟ قال الضربة على الضربة، الطعنة على الطعنة. 1900 ضربة وطعنة تحملها جسد الحسين. لذلك انت تسمع في الروايات لما جاء الإمام زين العابدين عليه السلام يريد أن يحمل جسد الحسين، كلما رفع جانبا سقط الجانب الآخر. جسم متناثر. لذلك انتو تسمعوا شنو طلب الإمام. طلب الإمام بارية. البارية يعني ماذا؟ بارية يعني الحصير، هذا نوع من سعف النخل. طلب بارية. ليش طلب بارية؟ ليش ما طلب قطعة قماش؟ لأن جسد الحسين ما كان متماسك، كان مهشن، فكان يحتاج إلى شيء مقوى يوضع فيه ذلك الجسد الطاهر. فجاءوا له ببارية وجمع فيها أوصال الحسين، جمع فيها أوصال الحسين المتقطعة، جاب الضلوع التي سحقتها حوافر الخيل، جاب الكفين المقطوعتين، جاب الخنصر الذي قطعه بجدل. يقول بنو أسد رأيناه توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد. يقول قلنا ما هي هذه القطعة؟ تأملنا فيها وإذا فيها قطعة القلب التي استخرجها السهم المثلث، وجابها وخلاها في البارية وحمل البارية. صحيح جسد الحسين مقطع، لكن لما الإمام حمل البارية إلى الملحودة ما أكو أحد تعرض إلى جنازة، لا، حملت الجنازة بإجلال وإعظام، وهبطت الملائكة وهبط رسول الله والزهراء وأمير المؤمنين والحسن، وشيعت جنازة الحسين على يد ولده زين العابدين بكل مهابة وإجلال، ما أحد تعرض لها. لكن اليوم اكو جنازة مرفوعة في المدينة. هذه الجنازة المرفوعة في المدينة اليوم تسمع انت أصيبت بسبعين نبلة، ما اكتفوا برميه حيا بل رموه ميتا حتى وهو جنازة. لذلك تسمع العتاب بين أرض المدينة وأرض كربلاء، أرض الطفوف تصيح يا أرض المدينة عندي عليك عتاب، الله تسمعين الحسن عندك يا مدينة دافنينا، لكن ضريحة وين رد جواب لي، بالله دردي ليش هدمتي ضريحة وخليتي القبة على الغبرة طريحة، وتشبد امه الزهراء غدت لجل جريحة تنادي ضريحك حالته تصعب علي. الله الله، نادت أرض طيبة وهي تجذب الحسرة، غصبا علي كربلاء ينهدم قبرة. أريد أسمع منك صوت وياها، نادت أرض طيبة وهي تجذب الحسرة، غصبا علي كربلاء ينهدم قبرة، وغصبا علي ينجرح قلب أمه الزهراء، لكن اش عذرك انت الغابري. اسمع اسمع، ارض المدينة تعاتب ارض كربلاء، انا الحسن سموه لعد في جواري، لكن دفنت ما تركت بارض عاري. الله يا كربلاء، انا الحسن سموه لعد في جواري، لكن دفنت ما تركت بارض عاري، وكفنت ما لفيت جسمه في بواري، وانت الشهيد حسين ظل برضك رمي. بعد تريد تسمع كلام المدينة لكربلاء، أنا الحسن من مات ما حد قطع راسه. الله الله، شلون عتاب من أرض المدينة، أنا الحسن من مات ما حد قطع راسه، ولا حد يا أرض الغابرية ابن عال داسه، ولا حد سلب منه بعد ما ته الباسه. اسمع، ولا حد طحن صدره بخيل الاعوج. الله، شلون هذه معاتبة من ارض المدينة، انا الحسن من مات ما حد قطع راسه، ولا حد يا ارض الغابرية ابن عال داسه، ولا حد سلب منه بعد موته الباسه، ولا حد طحن صدره بخيل الاعوج. نادت عليها كربلاء بس منها الاعتاب، سمعي سؤالي وابغى منك رد الجواب، عندي مصاب حسين مثل ما جرى مصاب، لكن مصاب الحسين برضك عز علي. ليش يا ارض كربلاء، اسمع ارض كربلاء شو تقولها، انا نعش الحسين شيعته ودفنته بعزه وكرامه، شيدت قبره ورفعته. أنا نعش الحسين شيعته ودفنته بعزة وكرامة، شيدت قبره ورفعته. وانتي يا أرض المدينة، وأنا نعش الحسين شيعته ودفنته بعزة وكرامة، شيدت قبره ورفعته. ما صوبت بسهام نعشة ولا جرحته، وانت بنبيل مزقت نعش ابن الزكية. ويلي جني بالزهرة، ختام المجلس ها، جني بالزهرة يا امس مع ذلعتا. قالت دي سكتو ترى من القلب ذا. اسمع اسمع كلها مصايبها، اصلها عصرة الباء. كلها مصايبها، اصلها عصرة الباء. جاروا عليها بعد ما جاروا علي. اولادي يا اولادي يا ربي، وش جرمهم؟ جرمهم واحد تعمدها. تعمدها مؤسمهم واحد واحد سفك بالسيف. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، واحفظ زوار الحسين، وأرجعهم إلى أماكنهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد العزيزة آمنة بأمنك، احفظها بعينك يا رب العالمين، بمحمد وآله الطاهرين. وإلى موت العلماء الأعلام، وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وعجل الفرج ولي زماننا، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين، وعلى ابنتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسين والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلى السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك وأودائك واللائذين تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.